بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، لازلنا في باب الشفاعة، وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الأبواب التي قبله، فالأبواب التي قبل هذا الباب باب الشفاعة، فالأبواب التي قبل هذا الباب باب الشفاعة. نعم، ذكر المصنف رحمه الله فيما مضى بطلان دعوة غير الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والصالحين والملائكة وغير ذلك، ثم أراد المصنف رحمه الله أن يبين وأن يجلي هذه الشبهة التي تعلق بها المشركون، ألا وهي طلب الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى ممن دعوهم وتعلقوا بهم ورجوهم من دون الله عز وجل. فأصل الشرك بالله سبحانه وتعالى هو التعلق كما ذكر العلماء بأديان الشفاعة، أن هؤلاء الذين توجهوا إلى غير الله عز وجل يعتقدون أن هؤلاء الذين توجهوا إليهم من جميع المعبودات أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين أنه لا حجة لهم بهذا الأمر، بل هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي شفاعة منتفية لأنها شفاعة شركية، وأما الشفاعة الشرعية فلا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع له. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا. نعم، أخذنا هذا، قل لله الشفاعة جميعا. إذا كانت الشفاعة لله سبحانه وتعالى وهي حق خالص لله عز وجل، فلا يجوز أن تسأل من غير الله سبحانه وتعالى، كيف تسأل الشفاعة من غير مالكها أو ترجى من غير معطيها سبحانه وتعالى. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فهذا يرد على المشركين حجتهم وأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يشفع ابتداء لمن أراد، ولا يستطيع أحد أن يسألها ممن أراد، بل الشفاعة تسأل من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأذن بها ابتداء، فهو الذي يأذن بالشفاعة لمن رحم من عباده الموحدين. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيه ذكر أو دليل الشرط للشفاعة المثبتة، فإن الشفاعة الشرعية المثبتة لا تكون إلا بأمرين، وتكون بقيدين، القيد الأول الإذن من الله عز وجل للشافع أن يشفع، ودليله مجموعة من الآيات ومنها هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية يقول الله عز وجل فيها وكم من ملك، كم خبرية تفيد التكثير، يعني وكثير من الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، أي لا تنفع ولا تجدي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية فيها ذكر القيدين وذكر الشرطين في الشفاعة النافعة والشفاعة المثبتة الشرعية، ألا وهي قيد الإذن من الله سبحانه وتعالى، الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن المشفوع له. ومعلوم أن الله عز وجل لا يرضى بالشفاعة إلا لأهل التوحيد. قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتان، الآية بكمالها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي هذه الآية يذكر ربنا عز وجل بطلان دعوة هؤلاء المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى بأن دعوتهم من دون الله وعبادتهم من دون الله عز وجل باطلة، لأن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل إنما قصدوا بدعوتهم وعبادتهم أنهم ينفعونهم أو أنهم يدفعون عنهم الضر. فأبان ربنا سبحانه وتعالى أن الذي يملك جلب النفع أو دفع الضر لا بد أن تكون فيه خصلة من خصال أربع، فإذا لم تكن هناك خصلة من هذه الخصال الأربع فإنه لا يملك جلب النفع، كما أنه لا يملك دفع الضر، فلهذا فدعوته وعبادته تعتبر باطلة. ما هذه الخصال الأربع؟ قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. قل ادعوا الذين، الذين اسم موصول يفيد العموم، ادعوا من تظنون أو تعتقدون أنهم ينفعون أو أنهم يضرون، ادعوا من شئتم من دون الله سبحانه وتعالى من الأنبياء أو من الملائكة أو من الصالحين أو من الأشجار أو من الأحجار أو من الأنداد. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذه الخصلة الأولى التي نفاها الله عز وجل عن هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله، الخصلة الأولى أن الله عز وجل نفى عنهم الملك، فأخبر أنهم لا يملكون مثقال ذرة فضلا عما هو أكبر من الذرة، لا يملكون على سبيل الاستقلال شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب، هل يملكون على سبيل المشاركة؟ نفى الله عز وجل أن يكون لهم نصيب من الملك على سبيل الاستقلال، لكن هل لهم نصيب على، هل لهم ملك على نصيب على سبيل المشاركة والمشاطرة؟ قال الله: وما لهم فيهما من شرك. أيضا نفى الله عز وجل أن يكون لهم شيء من الملك ولو كان على سبيل المشاركة. فيبقى الأمر الثالث: هل هم يعتبرون أعوانا؟ هل هم يعتبرون كالوزراء لله سبحانه وتعالى؟ فإن الإنسان إذا لم يكن مالكا قد يكون مشاركا في الملك، إذا لم يكن مشاركا في الملك قد يكون معينا وظهيرا وقد يكون وزيرا لهذا المالك. قال الله نافيا هذه الخصلة الثالثة: وما له من ظهير، عنده من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما له فيهما من شرك، وما له منهم، وما له منهم من ظهير. نفى الله عز وجل، نفى الله عز وجل الخصلة الثالثة وهي أن يكونوا أعوانا أو أن يكونوا وزراء لله سبحانه وتعالى. فلم تبقى إلا الخصلة الثالثة، لم تبقى إلا الخصلة الثالثة. ما هي الخصلة الثالثة؟ هي الخصلة التي يتعلق بها المشركون، ألا وهي رجاء الشفاعة من هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله. فنفى الله عز وجل هذه الخصلة الرابعة وأثبتها بقيد وشرط هو معدوم عند هؤلاء المشركين، فقال سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه خصال أربع لا يكون نافعا ولا ضارا إلا من اتصف بواحد منها: الملك على سبيل الاستقلال، أو الملك على سبيل المشاركة، أو أن يكون عونا ووزيرا، أو أن يكون شفيعا. فنفى الله عز وجل هذه الخصال الأربع عن جميع المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على بطلان هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذا يدل على سفه وعلى جهل الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى، فإنهم شبهوا الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق. فكما أن المخلوق العظيم الشأن لا يوصل إليه إلا من طريق الأعوان، من طريق الشفعاء، فهكذا شبه الله عز وجل بملوك الدنيا كما أخبر الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والله عز وجل لا يحتاج إلى شفعاء، لا يحتاج إلى شفعاء، فربنا تبارك وتعالى قد كمل في علمه وكمل في قدرته وكمل في سلطانه، وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فإن الملك قد يحتاج إلى هؤلاء الشفعاء إما لقصور علمه، فإنه لا يعلم بحال رعيته، فيأتي له من الشفعاء من يخبرونه بحاجات أهل الحاجات. هكذا قد يكون بسبب يعني نقصان قدرته، فإنه يحتاج إلى هؤلاء الأعوان وهؤلاء الوزراء وهؤلاء الشفعاء، فإنه يداريهم ويقبل شفاعاتهم لأنه يحتاج إليهم، والله سبحانه وتعالى قد عظمت قدرته وكمل سلطانه سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين، قد يشفع عند الملك لأنه قد لا يرحم بعض رعاياه، أما الله عز وجل فهو أرحم الراحمين وهو أجود الأجودين سبحانه وتعالى. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذا معنى يعني ما تقدم ذكره أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فهذه الآية يعني كما ذكر العلماء أنها تأخذ وأنها تقطع عروق الشرك من القلب، فنفى الله عز وجل عن هذه المعبودات هذه الخصال الأربع التي يتعلق بها المشركون. قال: فنفى أن يكون لغيره ملك أو يكون قسط أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. فهذا قال: فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة. ما هي الشفاعة التي يظنها المشركون والقبوريون في هذا العصر؟ يظنون أن هذا الولي إذا طلبوا منه الشفاعة فإنه لا بد أن يشفع لهم، وأن شفاعته يعني لا بد أن تقع، وأن من تعلقوا به من دون الله سبحانه وتعالى ممن له مكانة وله جاه فإنه ولا بد يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأن شفاعته لا ترد. هكذا يتعلق كثير من الخرافيين بهؤلاء الذين يسمون بالسادة والأولياء والصالحين وهؤلاء المقبورين والمدفونين، فإنهم يعتقدون في قلوبهم إذا توجهوا إلى هذا النبي أو توجهوا إلى هذا الرجل الصالح، وهم يعتقدون أن له منزل ومكان عند الله، أنهم إذا قالوا له: ادعوا الله لنا بكذا أو اشفع لنا عند الله بكذا، أنه لا بد أن يتحقق لهم ما طلبوه من هذا الولي. وهذا النوع من الشفاعة قد نفاه الله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أخبر في كتاب الكريم أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه. فإذا علمنا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، فلماذا نذهب نطلبها من غير الله عز وجل؟ إذا علمنا أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله كما هو صريح هذه الآيات القرآنية، فكيف تطلب من غير الله عز وجل مع أنها لا تحصل إلا بعد إذن الله عز وجل؟ فلهذا فالواجب على المسلم والموحد أن يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة، فيقول: يا ربنا شفع في نبيك، يا ربنا شفع في عبادك الصالحين. فالعبد الموحد هو الذي يطلب الشفاعة من الله، لأنه هو الذي يملكها، ولأنها لا تقع إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. أما هذه الشفاعة التي يتعلق بها المشركون فهي منتفية. لماذا؟ لأنهم يطلبونها من غير الله، وإذا طلبوها من غير الله وقعوا في الشرك بالله، فحرموا أنفسهم الشفاعة بسبب شركهم بالله. هل يأذن الله سبحانه وتعالى أو يرضى أن تكون الشفاعة لأهل الإشراك؟ الجواب: لا، كما نفى الله عز وجل عن المشركين في كثير من آيات الكتاب الكريم أن تكون لهم شفاعة من شفاعات الشافعين. لماذا؟ لأنهم فعلوا فعلا يحول بينهم وبين حصول الشفاعة ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. حينما وقعوا في الشرك حرموا أنفسهم حصول الشفاعة ممن أذن الله عز وجل لهم بالشفاعة. بقية بقية نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.